تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. نحن سعداء باتصالاتكم واستفساراتكم، وبهذا المعنى يتواصل أهل العلم ومن حباهم الله تبارك وتعالى من فضله مع الناس، وهذا أمر يذكر لله تعالى فيشكر. وكما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي بعض الروايات قال: إن وإن الذباب لا يقع علي فيؤذيني. فإذا ما اتصل أحد أو استفسر فهو إنسان يستخرج منا الخير، ويستفيد لنفسه، ويستفيد أيضا من يستمع إلى السؤال والجواب عليه. هذه نعمة كما قلنا تذكر لله فتشكر، وهو أمر من الله تبارك وتعالى لنا ألا يتخطى إنسان إلى فعل شيء إلا وهو يعلم أين يضع قدمه، أحلال هو أم حرام، أيرضى الله تعالى عليه أم يسخط. هذا يجب على كل إنسان أن يقوم به قبل أن يباشر العمل، قبل أن يباشر العمل. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، إذا ما ألم بأحدهم شيء أو اعترضه أمر يذهب يركب ناقته، أو تلبس المرأة ملابسها وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتيه فيما اختلفت فيه مع آخر، أو عرض لها أمر وأرادت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كنا نجد فتاوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تترتب على أسئلة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويجيب، يسأل ويجيب، ومن خلال السؤال والجواب يتعلم الناس. وكلنا عارفين الحديث اللي جه فيه سيدنا جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة، فلما انصرف قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طب هيعلمكم ازاي؟ سين وجيم، سين وجيم. ولذلك ورد: العلم خزائن ومفتاح السؤال، فاسألوا رحمكم الله، فإنما يؤجر في العلم ثلاثة: القائل والمستمع والآخذ. إنما يؤجر في العلم ثلاثة: القائل والمستمع والآخذ صاحب السؤال. نسأل الله أن ربنا يكرمنا، ونستعين جميعا على معرفة الحق والوصول إلى الصواب من خلال ما تعرضونه من أسئلة، ومن خلال ما يوفقنا الله تبارك وتعالى إليه من إجابة. أختي بتقول: أنا منتقبة، عندي 30 سنة، وكل من يتقدم لي يرفض نقابي، ماذا أفعل؟ تقول: أنا في كرب شديد، يعني من المفترض انك انت منتقبة، والذي يأتيك يعلم هذا عنك، فمن المفترض الا يقبل احد ان يدخل في الاصل لرؤيتك والتعرف عليك وارادة خطبتك الا اذا كان موافق من الاصل على شكلك العام اللي انت بيه دلوقتي. فقبل ما يجي ويبدأ يرفض او يقبل، يبدأ يوافق او يعترض، لا والله انا ست منتقبة، توافقني على هذا؟ اهلا وسهلا تفضل. اذا لم يكن هناك موافقة من المبدأ، يبقى كفى الله المؤمنين القتال، ولا داعي ان احنا نعرض نفسينا للحرج ونقول احنا في كرب. لا في كرب ولا حاجة، ان شاء الله ربنا يجعلك مخرج، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخي.
لو سمحت يا شيخنا، إيه هي شروط صحة العقد أو شروط صحة الزواج، وهل القايمة من شروط صحة العقد؟ شكرا.
بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة.
يا شيخ عندي سؤال من فضلك.
تفضلي.
زوجي مرتبه جيد. أنت تسمعني يا شيخ؟
سامع إن شاء الله.
زوجي مرتبه جيد لكن ليس لدي سكن. وابني فيه مرض جلدي مزمن، فنصحوني بأخذه إلى تركيا بمصاريف علاج بالعملة الصعبة. تساوي 7 مرات مرتب أبيه الشهري. وفي الوقت الحاضر لا أستطيع يا شيخ، لأني أريد شراء منزل بالتقسيط.
طب يعني
أنا أدفع أقساط لشراء منزل.
أيوة. السؤال على إيه؟
السؤال هل يمكنني أخذ مبلغ من الزكاة من عند أبي وإخوتي لجمع نصيب من مبلغ العلاج، لجمع جزء فقط من مبلغ العلاج؟
يا مبلغ للإيه؟
مبلغ العلاج. مبلغ العلاج.
لكن أنت مبلغ العلاج ولا للعلاج؟
للعلاج. للعلاج لأخذ ابني إلى تركيا.
طيب حاضر.
فهل يمكنني مع العلم أن زوجي مرتبه جيد يا شيخ؟
طب مرتبه جيد يغطي حاجة الولد ولا لا يغطي؟ يغطي علاج الولد ولا لا يغطيه؟
يمكن لكن ليس في الوقت الحاضر، لأنني أريد شراء منزل ليس لي سكن خاص.
طيب خلاص حاضر. واضح السؤال. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة. ألو. تفضل.
عليكم السلام، معك أم يحيى من إيطاليا.
أهلا بك أختي، تفضلي سؤالك.
بغيت تمنيت. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته، مرحبا بكم، تفضلي.
والله أنا أم يحيى من إيطاليا، عندي مسألة يعني بتمنى يعني لو حضرتك يعني تفسرها لي كويس، بس مش عارفة عنها أي حاجة. أنا متزوجة وعندي 3 أولاد، وزوجي الله يهديه كان مع علاقة غير شرعية مع واحدة تانية يعني، فبعد فترة يعني سابها، لكن بعد شوية رجعت وقالت له أنا حامل، فأنا عايزة أعرف رأي الدين. فهو كان معاها فعلا يعني، كان معاها على علاقة غير شرعية، وبعدين قالت له أنا حامل. أنا عايزة أعرف رأي الدين في كده يعني.
في أي شيء؟ رأي الدين في أي شيء فيهم؟
يعني أنا عايزة أعرف هل يعني الابن ده ابنه، الدين حكم الدين إيه في المسألة دي؟
خلاص حاضر. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام وبركاته، تفضلي يا اختي.
شيخ انا اريد ان اعتمر يعني هذا العام.
طيب.
يعني اريد منك نصيحة، يعني اولادي الصغار وانا اريد ان اعتمر، يعني كانني بين نارين، يعني اريد ان اذهب الى مكة، وفي نفس الوقت اولادي الصغار يعني اريد شيء من حاجة يعني تصبرني عليهم في غيابي.
يعني انت ستتركين الاطفال الصغار؟
نعم، يعني ليس صغار، يعني 5 سنين 7 سنين، وأريد أن يعني أعتمر في بالله في أنني هذا حلم حياتي يعني.
حاضر ماشي بشرح. طيب الأخ سأل في الأول، بيسأل عن شروط صحة عقد الزواج. توفر الأركان وامتناع الموانع هو الشرط لصحة الزواج. الأركان العاقدان طبعا، الزوج والزوجة والولي والشاهدان والمهر والصيغة، هذه هي أركان الزواج. إذا توفرت هذه الأشياء في موجود زوج وزوجة وليس بينهما موانع شرعية، لا رضاع ولا نسب ولا شيء يمنع من الزواج، إنما هي حلال له وهو حلال لها، وليست في ذمة رجل آخر، وليس يعني يبقى ما فيش موانع تمنع من إتمام هذا الزواج. زوجين وولي وشاهدين ومهر وصيغة إيجاب وقبول، إذا توفرت هذه الأشياء هذا هو الزواج. والمهر المهر قد يكون في صورة فلوس تدفع أو ذهب وحلي يهدى مثلا، وهذا كافي، هذا في حد ذاته كافي. أحيانا ناس تترجمه مش فلوس، تترجمه كعفش، بدل ما اديلهم فلوس اجيب عفش، اجيب اوضه نوم، اوضتين، مش عارف ايه والكلام ده كله، وتبقى في قائمه مفروشات، قائمه مفروشات بناء على ما اشتري كحق للمراه عند هذا الرجل بديلا عن الفلوس. لكن هل موضوع القايمه لو ما تمش الزواج ما صحش؟ هل موضوع القايمه اساس لا يستغنى عنه وركن من الاركان لابد منه في مساله اتمام الزواج؟ لا، الكلام ده لا علاقه له باركان الزواج، انما تديلها مهر، تديلها مهر. هذا المهر لو ترجمته في صوره عفش ومنقولات وما الى ذلك، وبعدين كتب في اوراق ومضيت عليها على ان ده حق لهذه المراه، هو ده يبقى ده مهرها. لكن الافضل ان انا اديلها مهر مقطوع تماما، لا علاقة له بموضوع القائمة ولا غيره، وأنا بعد كده أجيب عفش بقى قليل كتير، غالي رخيص، أنا وإمكاناتي ووسع وربنا وسع علي شيئا فشيئا، بدل ما نتداين. والناس النهاردة بتبالغ في موضوع مؤخر الصداق، بتكتب بالتلاتين والأربعين ألف، ويجي على القايمة اكتب على الورق بمئة ألف عفش، وما جاش لا بمئة ألف ولا حتى بعشرين ألف، لكن كل قولك إيه، ها اربطه ايه ودراعه، اعمل مش عارف ايه عشان ما طبعا كل الكلام ده تعقيد للحلال، واذا عقد الحلال نحن بذلك نفتح الطريق امام الحرام، وبالتالي تكسر عندنا حالات عدم الزواج وامتداد فترة الانتظار للشاب حتى يتزوج، وللبنت ايضا يفوتها القطار. يعني مسألة محتاجة اعادة نظر. ايسرهن مهرا اكثرهن بركة، ده معنى الحديث كده، من مؤنم من يمن المرأة يسر مهرها. فانت ادي مهر وخلص نفسك، وموضوع القايمة ده تبقى حاجة حسب امكاناتك وقدراتك، ولا داعي ان احنا نقعد نربط في بعضينا بحبال، بحيث ان لو حصل اي شيء تبص تلاقي بقى ايه محاكم وشرطة وكلام من اللي حضرتكم عارفينه ده. زوج راتبه جيد وليس لديها سكن خاص، وابنها عنده مرض كذا، وعايزة تاخد من حق الزكاة جزءا. انا عايز افهم الناس شيء مهم جدا للغاية، اريد ان افهم الناس شيئا. اموال الزكاة واموال الصدقات ينبغي التعفف عنها، ينبغي التعفف عنها. ربنا سبحانه وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين، فقراء ومساكين. الفقير يحتاج الى مثلا عشر جنيهات ولا يجد الا خمسة او ستة، والمسكين يحتاج الى معه سبعة او ثمانية ويحتاج الى عشرة، فاحسن حالة من الفقير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فان الصدقة اوساخ الناس، فهي تطهر وتكفر ذنوب من يدفعها، ينقي بها ذنوبه ويغسل بها خطاياه. ولذلك بقول تعففوا عن مال الزكاة وعن مال الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة، اليد العليا خير من اليد السفلى. فإحنا نمشي على قدنا، نمشي على قدنا، ما نفتحش، من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، ده معنى حديث أيضا، من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. فإحنا نستعف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عندي سكن الآن، أصبر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر والأمور تأتي من وسع، أعمل جمعية، أقترض، أحوش من المبالغ التي يعني تفيض عني، وبعد كده جه البيت وبني خير. لكن علشان أخذ أموال زكاة لأجل أن أسكن أبني بيت خاص بي، دي مسألة يعني مش صح. أعلم. طيب معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني
الرام ويشرب من قولة أحلام ويشرب من قولة أخبار يشرب من قولة مصدر علماء من قولة وانا وانت نشرب من قولة من انت والمرة القولة من الآخر
من قولة انت الهكاتشون. للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على ad@الناس.tv.
حرام ويشرب من قولة أحلام ويشرب من قولة أخبار يشرب من قولة مصدر علماء من قولة وانا وانت نشرب من قولة من انت والمرة القولة من الآخر
من قولة انت الهكاتشون.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأخت اتصلت من إيطاليا وتقول بأنها متزوجة وعندها 3 أولاد وأن زوجها كان على علاقة يعني حسب ما تقول ممكن جدا، الله أعلم بصحة هذا الكلام، قد يكون فيما بينهما زواج بأي صورة من الصور قد يكون، لكن هو السؤال لو فعلا هناك علاقة غير شرعية وترتب على هذه العلاقة وجود حمل، هل هذا الولد ينسب إليه أو هذا الولد ابنه؟ ماء الزنا مهدر لا قيمة له، لا قيمة له. الولد للفراش ينسب إلى أمه، وللعاهر الحجر، الحجر الرجم يرجم شرعا. فلا يقيم الإسلام وزنا لعشرة في حرام ترتب عليها إنجاب أو حمل أو ما إلى ذلك، فهذا لا قيمة له ولا يعتبر لابنه ولا لأي قيمة بأي شكل. وده طبعا يعني نوع من أنواع الردع والزجر حتى لا يتهاون الناس بالحرام، وتجد كما يحدث في بلدان أخرى غير بلاد المسلمين أن عدد الأولاد غير الشرعيين حوالي 3 إلى 1، يعني 1 معروف ابوه مين وامه مين، و3 مش معروف لهم اب ولا ام، لان المرأة في المجتمعات دي لكل الرجال والرجل لكل النساء، شركة ولا قطاع عام مع الاعتذار لهذه المصطلحات، انما في الحرام في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن كمسلمين عندنا انضباط، عندنا قواعد مقررة وقوانين، لو واحدة حتى متجوزة وطلقت لا يجوز لها أن تتزوج حتى يبرأ رحمها وتنتظر فترة ينتهي تماما أي تعلق بالرجل القديم من حيث إمكانية حمل أو غيره إلى أن تدخل إلى البيت الجديد وقد برئ رحمها من أي تعلق في حمل أو في غيره. فهذا حرام ولا قيمة له ولا ينسب إليه شرعا ولا حقوق له ولا شيء من هذا، يعني والله أعلم. تريد أن تعتمر وتترك أطفالها الصغار وعايزة نصيحة تصبرها، هو يعني احنا عايزين نقول ربنا في القرآن قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انا رايح فين؟ انا رايح اعتمر، راح أزور بيت الله الحرام وأطوف بالكعبة وأسعى بين الصفا والمروة وأشرب من ماء زمزم وأتعبد لله وأصلي في مسجد الصلاة فيه ب100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، ها، والعمرة كفارة لما سبق من الذنوب وما إلى ذلك. فأنا مع الله ولله سبحانه وتعالى، ومن كان في حاجة المسلم الله أو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنا تركت أولادي ليه؟ لإقامة شعيرة من شعائر الإسلام وهي العمرة، نكون على يقين أن وجودهم في غير وجودي في هذا الوقت لأني مشغول بالله سبحانه وتعالى سيكون لهم أفضل، وربنا لن ينساهم، وأنا بالتالي ربنا هيكرمني وهيوفقني وهيسدد خطايا وأرجع تاني بإذن الله إلى أولادي وأكون أكثر اتصالا بهم وأكثر حبا ومودة لهم. وفي عبارة بيقولها بعض إخواننا من الناس اللي بتبذل جهد في الدعوة، يقولون الناس في مساجدهم والله تعالى في قضاء حوائجهم، الناس في مساجدهم والله تعالى في قضاء حوائجهم، فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، فلا تخافي على أولادك وتوكلي على الله واعتمدي عليه، وإن شاء الله سيكونون في كنف الله وعين الله وحراسة الله سبحانه وتعالى. مع الاتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا خديجة من المغرب.
تفضلي أختي.
عايز أتكلم مع الشيخ.
تفضلي معاكي.
عايز أتكلم مع الشيخ.
تفضلي تفضلي اطرحي.
أنا عندي مشكلة مع جوزي.
أيوة.
أنا عايز أذهب للمسجد أقرأ قرآن ومش عايز ما خلانيش نذهب.
ما فهمته، معلش تكلمي.
حتى أنا منعت الحمام ومنعت كل شيء أذهب إليه. وطلبت على المسجد كي احفظ القرآن وخلي لا، ما حكمه في ذلك؟
طيب يعني منعك من كل شيء تقولين؟
نعم.
منعك من ماذا؟ منعك ها؟
انا عايز اذهب للمسجد كي اقرأ القرآن.
السؤال
جوزي قال لي لا، هل يمكن لي اذهب ام لا؟
السؤال هل هو يقوم بهذا الواجب في البيت يمكن أن يعوضك عن الذهاب إلى المسجد ولا لا يقوم؟
لا، هو ما كان هو بيصلي وهو ملتزم، لما أقول لا أريد أن أذهب كي أقرأ قرآن عند المدرسة في المسجد بيقول لي لا، لما أقول لا عايز أذهب للحمام يقول لي آه اذهبي.
طيب
حمام الزنقة.
حاضر حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
ايوه يا شيخ لو سمحت، انا كنت حامل من سنتين وكان جوزي نادر ان انا ان هو مولد هيذبح جمل.
ايوه
يعمل عطيقة جمل، فدلوقتي لما جيت انا ولدت ما كانش معاه فلوس ولغاية دلوقتي ما عملش العطيقة، ودلوقتي الولد ده مصاب على طول، مصاب وعلى طول عيان وممنوعش يعمل عطيقة. يعمل ايه؟
حاضر ماشي. حاضر اجاوب حضرتك. السلام عليكم. طيب الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فذهاب المرأة إلى تعلم العلم الشرعي واجب وفرض، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا كانت المرأة تذهب لتتعلم العلم الشرعي الذي تصح به عبادته لله سبحانه وتعالى إلى المسجد، تذهب لتتعلم العلم الشرعي الذي به تصح عبادتها ومعاملتها وأخلاقها، وليس هناك في البيت من يقوم بهذا كزوج أو ابن أو أخ أو ما إلى ذلك، جاز للمرأة حينئذ أن تخرج ولو بغير إذن، تخرج لما لها إليه حاجة فريضة زي طلب العلم، طلب العلم تخرج لما لها إليه حاجة. إنما لو المسألة فقط قراءة القرآن فقط لا غير، فمن الممكن جدا نتعلم، عندنا الآن وسائل التعليمية عن طريق الإنترنت، ندخل نجيب برامج ونردد وراء الشيخ كمصحف معلم أو ما إلى ذلك. إنما لو دروس علم فقه وتفسير وحديث وما إلى ذلك مما لا تعرف المرأة حلالها من حرامها إلا به، هتخرج له بغير إذن. في بدائل تانية ممكن تحل محلها في البيت، فلنستعد بهذه الأمور لحين ما ربنا يسر وإيه ويحصل نوع من التوافق والانسجام ما بين الزوج والزوجة. لأنها بتقول أنا بقول له أروح الحمام يقول لي ماشي، طب أروح المقراء أحفظ قرآن لا لا. حتى الحمامات، يا ترى الحمامات دي شكلها إيه ولا وضعها إيه، وهل فيها عورات بتظهر من النساء حتى ولو للنساء أخر؟ هذه برضو مشكلة تانية، مشكلة أخرى. فإحنا محتاجين إن إحنا نتفهم، وفي ظروف مش عايز ابقى يعني على الضد، انما في لحظات الرضا ولحظات الانشراح والقرب والتوافق والانسجام ممكن جدا ان انا اتكلم، واتكلم باسلوب كويس ها يدخل الى قلب زوجي. انا عندما احفظ قرآن ما رد ذلك في الخير اليك انت ايضا، لانك تعينني على طاعة الله، وانا بحب ان اشركك في الثواب شيئا فشيئا تصح المسائل، وانا اسأل الله تعالى الهداية للجميع. ما واحد نظر اذا ولد له مولود يذبح جمل وبعدين ظروفه المادية لا تسمح، الحديث يعلمنا ان كفارة النذر كفارة يمين. يعني واحد حلف على شيء ثم لم يستطع الوفاء بما حلف عليه يعمل ايه؟ يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم زي ما القرآن قال، او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد حتى اطعام 10 مساكين مش موجود، فماذا يفعل الانسان؟ قال فصيام 3 ايام. فمن لم يجد فصيام 3 ايام. فيمكن لهذا الزوج ان يتحلل من النذر الذي نذره، يتحلل من النذر الذي نذره ولم يستطع الوفاء به لقلة ذات يده، يتحلل من هذا النذر بانه يطعم 10 مساكين. يبقى خلصنا من القصة الاولانية، قصة ان انا لو تولد لي مراتي ولدت هذبح جمل، خلاص ننسى الموضوع ده. بقيت مسألة العقيقة، العقيقة على القدرة والاستطاعة، هي زي الأضحية، معايا إمكانات بضحي، ما معيش إمكانات يبقى لا يلزمني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا تأثر العق عن هذا الولد في أي وقت من الأوقات أعق بشاه أو بجدي مثلا، أو أشارك في سبع بقرة أو سبع بدنة مع آخرين هيشاركوا فيها بنية النسك، فهذا كله هذا كله جائز. اما حتة ان الولد مصاب ومريض وتعبان ما لهاش علاقة اطلاقا بهذا الموضوع، ويعني ابحثوا عن الاسباب، واذا وصلتم الى الداء امكن ان تصفوا له الداء ان شاء الله تعالى، ونسأل الله له الشفاء والعافية. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ، انا بحفظ القرآن.
نعم.
وبعدين عايزة اروح اسمع في الجامع، بس الشيخ هو اللي بيسمع لنا وبيبقى في اوضة، يعني بتبقى الباب مفتوح بس ببقى لوحدي انا وهو، هل ده حلال؟
انت لوحدك ازاي؟
يعني انا وهو قاعدين بنسمع لبعض.
ايوه. طب وفي يعني ده فين؟ في جامع ولا في شقة؟
في جامع، جوه جامع يعني.
والله انا
حجرة كده وهو قاعد وانا بسمع له.
انا بفضل يكون في جامع من النساء.
نعم.
اقل ما فيها حاجة يكون في جامع من النساء موجود، جامع من النساء موجود ده اقل ما فيها. صحيح ان في سترة وهو في مكان وانت في مكان، لكن نحتاج الى ان يكون هناك جامع من النساء، او اذا تعذر هذا، اذا تعذر وجود سيدة. لكن حتة ان انا اكون انا واحد فقط في الجامع لوحدينا دي برضو مش 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 طيبة يعني. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بص يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، انا مش عارفة، انا عندي الشيطان كده دايما تعبني يا دكتور.
ايوه تفضل.
دكتور طلعت. أيوة. وجالي دماغي وجسمي، ورغم انا والله بص بقى يعني بحاربه كده، بس تعبانة نفسيا منه، مش عارفة كده ليه، مش عارفة اعمل ايه. وعلى رغم بعمل يعني بقرأ القرآن على مية واشربها واغسل وشي بيها، وبرضه تلاقيني تعبانة.
طب ما شيليه من دماغي خالص.
والله ما بحط في دماغي يا شيخ، ده انا بقولك بقوح بحارب والله العظيم.
ما تشغليش بالك بالموضوع اصلا، انت ما تشغليش بالك بالموضوع من اصلا. انا ليه حطه في دماغي؟ ليه
دماغي يا شيخ؟ والله
ما هو كونك انت حطه في دماغك هتقعدي مشغولة بيه على طول.
لا والله.
انشغلي بحياتك العادية.
أيوة.
وسيبك من الكلام ده.
لا يا شيخ، انت لما تقول انا يعني زوجي لسه متوفي، ويعني لما تقول برضو معادي الحالة النفسية مع الشيطان بقى، ما بنعديش الواحد برضو بيقعد يمسك دماغي بيخلي دماغي تعبانة جدا.
اديك قلتي يعني حالة نفسية، هي كده هي حالة نفسية تحتاج انك انت تتجلدي وتتصبري لا تستسلمي. وانا اقول لكم على قصة خلاص حاضر، يعني اقول لكم على قصة كده يعني تعرفوا من خلالها ان من الممكن واحد يهزم الشيطان هزيمة بس هو ما يستسلمش. واحد مرة جاي لشيخ من المشايخ بيقول له انا شاكك، الشيطان مشككني ان انا امبارح طلقت مراتي. وعلى فكرة في اتصالات بهذا المعنى، انا الشيطان بيقول لي انك انت تلفظت وقلت مراتك انت طالق. فالشيخ راجل حصيف يعني قال له هو انت مش جيت امبارح وقلت لي انك انت طلقت مراتك؟ قال له لا ما حصلش. يا عم انت مش جيت امبارح وقلت كده؟ قال له لا ما قلتش، لا انا قلت ولا انا جيت. قال له طب تحلف عليك؟ قال له والله ما جيت ولا طلقت مراتي. قال له زي ما حلفت لي روح احلف للشيطان اللي بيوسوس لك ده، هو احلف له انك انت لا طلقت مراتك ولا بتاع، واعمل معاه زي ما عملت معايا. فهنا بنتعلم ان الواحد لا يستسلم. هو الشيطان ده ربنا قال عليه ايه؟ ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو نفس الشيطان قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ربنا قاله كده. ها وقال الشيطان الا عبادك منهم المخلصين لأغوينهم اجمعين، لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فاحنا محتاجين ان احنا ما يبقاش كده الشيطان ضعيف واحنا نبقى اضعف منه. فعلاج الوسوسة ايه؟ ترك الوسوسة. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وندخل عن يسارنا ونقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وننصرف، ما نسترسلش مع فكر الشيطان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا فمن خلق الله. شوف بيوصل بالانسان الى انه يشككه في ذات الله سبحانه وتعالى. من خلق كذا ومن خلق كذا فمن خلق الله. قال فمن وجد شيئا من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هما الاثنين دول، استعاذ بالله واقطع حبل التفكير في الموضوع اللي انا فيه وانصرف بقى الى شيء من مهمات الحياة، اقرأ في كتاب، اروح ازور حد من اهل الخير، انشغل باولادي ادرس لهم ولا ذكر لهم، انام استريح، اقوم اقرأ قرآن، اتعلم علم شرعي، اتفرج على قناة فضائية مثلا بتقدم شيء نافع انتفع به، هكذا. لكن ما اقعدش بقى ايه افكر ودماغي جابت يمين وشمال وواحد زائد اتنين سوى ثلاثة، لا. الله تعالى اعلى اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. اتفضل. الشيخ
اتفضل يا اخي.
بارك الله فيك.
تقبل الله منكم. نعم.
السؤال يعني ان نحن نسكن بفرنسا والجامع يعني بعيد شوية على البيت، والسؤال هو اذا صليت صلاة الفريضة مع زوجتي يعني جماعة هل لا اجر الجماعة ام لا؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
جميعا يا رب، جميعا يا رب، بارك الله فيك.
فتح الله عليك.
الله يتقبل منكم. نعم.
شيخي الله يبارك فيك، نسألك في ريبة عندنا مزرعة. المزرعة هذه إرث ومشترك فيها الإرث عمين لي وإخوتي، من أبي وإخوتي أشقائي. المزرعة هذه عليها خصومة يعني عليها قضايا ومحكمة فيها نخيل يعني تمور، فأنا أقوم بالاهتمام بالمزرعة هذه وتلقيح النخيل يعني عمل ذكوري بحت.
طيب.
بس نظرا لأن حالتي المادية تعبانة أقوم بهذا العمل، وجميع إخوتي ما شاء الله مكتفين ذاتيا وحتى أعمامي ما شاء الله، فأنا أخذ يعني حصة من هذه النخيل التمور يعني تقريبا 10 نخلات، أقوم بقطع التمور وغسل التمور هذه وإزالة النوى ونزع النوى وعجنها وتغليفها وتعليبها، وقم ببيعها وأخرج منها صدقة وأخرج منها زكاة، يعني مش كل المزرعة، تقريبا مزرعة فيها 300 نخلة، بس أخذ منها ما أحتاجه. يعني هل هذا المال حرام؟ بما أني أنا محتاجة وحتى مدونة، يعني بالكاد بالكاد أخرج يعني 100 دولار أو 200 دولار.
أنت ديكي بهذه. أنت ديكي ديكي في هذه النخلات ليك حق فيها؟
إرث، هذا إرث والدي.
أيوة يا ستي، يعني أنت لك حق ضمن الورثة.
ضمن الورثة.
طيب حقك لا تزيدي عليه. شوفي نصيبك أنت يساوي كام لو فرضنا 100 نخلة، أنتوا كام واحد؟
تقريبا 10 أو 10 مع عمين.
10 مع عمين. نصيب والدك من هذه النخلات كام واحدة؟
والله ماني عارفة.
يعني ما هي محتاجة تدقيق شوية، لأنه نعم. محتاجة تدقيق، لأنه المفترض أن المواريث يعرف ماذا ترك الوارث. ترك ايه؟ ترك نخلات عددها 30 40 50، اقل اكثر، ونحن ابناء له عددنا كذا، يوزع علينا توزع علينا هذه النخلات للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كان هناك اخوة ليك، شوفي كل واحد نصيبه ايه وانت نصيبك منها ايه، وياريت لا داعي لا للقضاء ولا للمحاكم ولا المشاكل، نجلس جلسة وديا نحافظ فيها على أرحامنا وعلى أقاربنا، ونجعل بيننا وبين الناس حبلا، فإنهم شدوا أرخينا وإن أرخوا شددنا، فيبقى حبل الود موصولا. لكن يعني الذي أنصح به، تعرفي بالضبط نصيب الوالد يساوي من هذه الحديقة دي، عشان ما خدش مال غيري. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض منكم. لربما هذه النخلات العشر التي تقول عنها هي حق ابوك كله في الميراث. طب اخواتك، بقيتك اخواتك ماذا فيها؟ فنحن نحتاج الى علاج المسألة من جذورها، ويبقى في نوع من التواد والتحاب ما بين الاعمام واكبر الابناء اللي لها لوالدك، ويتكلموا مع بعض وبهدوء ودعمهم ودعمهم برضو، يبقى فيه احترام للكبير وإنزال له المنزلة التي تليق به. وبعد كده نفصل بقى، طيب انت ليك ربع، لا انا ليا نص، لا انا ليا ثلاث ارباع، كذا كذا كذا، نفصل هذا عن بعضه. وبعدين بقى ما يخصكم انتم كأبناء للرجل المتوفى، كل واحد يعرف نصيبه ايه، ليه نخلة، ليه 2، ليه 10، ليه 20، تتحل المشكلة من جذورها. وهذا اولى من ان نسأل اسئلة فرعية أو جزئية ربما يعني لا تحل المشكلة بل قد تعقدها، والله أعلم. مع السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
يا شيخ، أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأولاني هو، أنا بعمل في مجال التحاليل الطبية.
أيوة.
فهل يجوز أن أنا أسحب العينات للرجال يعني، ولا فيها حاجة؟
طيب
السؤال الثاني، لو مثلا والدي ما كانش عمل عقيقة عني أنا وإخواتي يعني، فممكن لو روح مننا بيشتغل يعني ينفع يعمل عقيقة عن نفسه؟
ماشي.
السؤال الثالث بقى هو يعني استشارة من حضرتك، هو أنا أنا خريجة علوم، ويعني قدامي أن أنا أعمل دبلومة وماجستير، وفي نفس الوقت أنا عايزة يعني أكمل حفظ القرآن وأطلب العلوم الشرعية، فأنا مش عارفة يعني مين أولى، يعني أكمل فعلا ولا
مدى استفادتك من الدبلومة والماجستير؟
ما فيش يعني لا استفادة، يعني انا نفسي مش هستفيد منها قوي، غير ان انا مثلا هتمكنني ان انا مثلا يعني لو في تقديم للدكتوراه او كده بعد كده يعني
حتى فرضا يعني خلينا نقول مدى الحاجة الى هذا التخصص الشديد. ها على فكرة انا جاوب حضرتك حضر، يعني انا شايف ان ما فيش تعارض بينهما، وان شاء الله ممكن اتنين مع بعض. وهقول هذا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الأخت فاطمة من الجزائر دائما يا شيخ.
أهلا بك يا أختي. سؤالك. طيب شغل المرأة في مجال التحاليل الطبية، يعني احنا بنقول دايما باستمرار، إذا كان هناك شيء يخص الرجال فالأفضل أن يتولاه الرجال، والواجب أن يتولاه الرجال، وإذا كان هناك شيء يخص المرأة فالواجب أن تتولاه النساء. لا يدخل ده على ده ولا ده على ده، إلا إذا كان هناك عدم مقدرة على توفر هذه الفرصة. فإذا كان حضرتك صاحبة المعمل او كده، من الممكن جدا يكون موجود حد تاني الرجال موظف يقوم بهذه المهمة ويأخذ العينات من الرجال وانت تأخذين من النساء، ويبقى احنا ادينا حتى صورة للعمل الاسلامي المنضبط الذي نراعي فيه كافة الجوانب. وده يعني لو عملنا كده ربنا سبحانه وتعالى سيرزقنا رزقا افضل واحسن واجل واجمل من اي شيء اخر. العق عن نفسه يجوز، يجوز الانسان اذا لم يعق عنه والده لقلة ذات اليد وتمكن هو في كبره ان يعق عن نفسه، جاز هذا. مسألة حفظ القرآن والعلوم الشرعية، الان في معاهد شرعية تعمل دورات او سنوات دراسية من سنة الى اربع سنوات يتعلم فيها الطالب التفسير والحديث والفقه والسيرة ويحفظ من القرآن الكريم الكثير، وهناك مدارس قرآنية متخصصة همتها تقتصر على تحفيظ القرآن الكريم وتجويده، هذا موجود وهذا موجود. وأنا أرى أنه دي مسائل يعني لا تعوق أحدا عن أن يقوم بوظيفته الأخرى في طلب علم آخر أو في وظيفة أخرى يقوم بها. فإذا كنت لا حظ لك ولا نصيب من العلوم الشرعية والعملية يعني ضعيفة، فلنبدأ بموضوع حفظ القرآن الكريم وتناول العلم الشرعي، وإذا ما انتهينا من هذه المرحلة ممكن نبدأ في المرحلة الثانية مفيش مشكلة، وإذا أمكن الالتزام بهما معا بحيث إن أنا في مجالي كخبرة كعمل كتحاليل بنمي نفسي وفي نفس الوقت عندي قرآن بحفظه عندي علم شرعي بحصله وبأعطي لهذا وقتا وأعطي لهذا وقتا. والمسألة كلها تحتاج إلى تنظيم الوقت والاستفادة منه بأكبر صورة ممكنة، فإذا تم هذا ربنا هيبارك في الوقت ويبقى مشروع إن شاء الله ناجح بإذن الله وموفق. طيب بيقولوا اشترى أرضا من سنتين بالتقسيط ولم ينتهي من سداد ثمنها إلى الآن، فهل عليها زكاة وما مقدارها وهل أخرجها بأثر رجعي إذا جازت؟ أولا لو كانت هذه الأرض أخي الكريم لو كانت بقصد استثمارها لصالحك تبني عليها بيت أو تبني عليها عمارة ليك ولأولادك، ففي هذه الحالة لا زكاة عليها من الأصل حتى ولو كنت سددت ثمنها كاملا. إنما متى يدفع الرجل زكاة عن الأرض؟ إذا كان يقصد من وراء تملك الأرض الاتجار بها، يعني عايزها يشتريها رخيصة وبعد كده تغلى ويبيعها يوم يكسب فيها، وده بنسميه عروض تجارة. عروض تجارة هذا الرجل ماله وعروض تجارته الأرض التي اشتراها رخيصة ويتحين الفرصة ليرتفع ثمنها ويبيعها، فهذا هو الذي تجب عليه الزكاة. أما إذا كان القصد من وراء شراء الأرض القنية الخاصة لبناء بيت عليها لأولادي فلا شيء في هذا. يعني هذا ما تيسر من إجابات على أسئلة في هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. ولا أنسى أن أذكر في نهاية هذا اللقاء بالمشاركة الفعالة والإيجابية في المرحلة الثانية من الانتخابات المصرية القادمة إن شاء الله في المحافظات التسع اللي حضرتكم عارفينها، المشاركة والتواجد والحضور أكبر ضمان لنجاح هذا الاستفتاء أو هذا الانتخاب، وأكبر يعني أكبر شيء ممكن نقدمه لقطع الطريق على بلطجية على محاولات تزوير على أي شيء من هذا، فكلنا مدعوون للمساهمة في تأسيس وتأصيل هذا البلد والسير به إلى الأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى بالمشاركة والفاعلية والحضور إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وجعلنا وإياكم ممن يحسنون الاختيار ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها